بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الرابع بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، ومع الحديث 23 من باب صلاة الجمعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب الصلاة، قال باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.
بإسناد ضعيف، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وحكم على الإسناد الضعيف، ولذلك هو حديث ضعيف لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا، لأن في إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال عنه الإمام أحمد: أضرب على أحاديثه هي كذب، أو قال موضوعة، وقال النسائي وغيره ليس بثقة. فالحديث حديث ضعيف جدا لا يصح. إن مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام عند هذا الحديث، قال: لا يثبت في العدد حديث، لا يثبت في العدد حديث، يعني في العدد، في اشتراط العدد لصلاة الجمعة لا يثبت فيه حديث، لا هذا ولا غيره. فالحديث ضعيف، ومسألة هذا الحديث هي أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة. ما هو أقل عدد؟ هل تنعقد الجمعة بعدد معين تصح الصلاة أم لا؟ والمسألة فيها أقوال كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر أكثر من 15 قولا في هذه المسألة في تحديد العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، عدد الأشخاص، وذكر الحافظ ابن حجر ذلك وهذه الأقوال في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد الثاني 423، وذكر أن أقوى هذه الأقوال هما قولان فقط، قولان سيأتي الكلام عنهما. إذن نقل الحافظ ابن حجر يدل على أن الخلاف قديم في هذه المسألة، وتوجد أكثر من 15 قولا في العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وأشهر هذه الأقوال قولان فقط، قولان. والقول الأول أن الجمعة تنعقد بثلاثة أقل عدد ثلاثة أشخاص، وهناك قول ثاني أن صلاة الجمعة تنعقد باثنين. واستدل بهذا الحديث أيضا، أخذ به أنه يشترط 40 فصاعدا للجمعة. بعض الفقهاء، فقهاء الشافعية والحنابلة، بعضهم قالوا صلاة الجمعة لا تنعقد إلا 40 رجلا، وهذا حديث ضعيف جدا لا يستدل به. كذلك أيضا استدلوا أيضا بما رواه أبو داود وابن ماجة أيضا من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع، يقال نقيع الخضيمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. وهذا الأثر عن كعب بن مالك هو صحيح، أنهم كانوا 40 رجلا في ذاك الوقت، والحديث في صحيح سنن أبي داود، صحيح سنن أبي داود، حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1069 رقم الحديث. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر عن الصحابي رضي الله عنه لا يدل على التحديد، قدر الله أن يكونوا في ذاك الوقت 40 ولو كانوا 30 أو 20، ليس معناه أنه لا تنعقد الجمعة بهم، فليس دليلا صريحا في تحديد العدد. ومسألة العدد كما أشرنا فيها خلاف، العدد في الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم إلى 14 قولا أو تزيد، ذكرها الحافظ رحمه الله. أرجح هذه الأقوال الكثيرة هما قولان مشهوران، قول الأول أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه الجمع، بأقل عدد يطلق عليه الجمع، وهو 3 على الراجح أو 2 على القول الثاني لعموم الأدلة، ولعدم وجود نص يدل على اشتراط عدد معين، لا يوجد دليل يدل على اشتراط عدد معين لصلاة الجمعة، فيرجع الأمر أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه الجمع، لأنها تصلى جماعة صلاة الجمعة لا تصلى فرادا. فما هو العدد الذي تصلى به صلاة الجماعة يطلق عليه الجمع؟ هل هو 3 أو 2؟ هنا الخلاف على هذين القولين. وكثير من أهل العلم قالوا تنعقد بثلاثة، أقل شيء 3 تنعقد بهم الجمعة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وكذلك أيضا فعل ابن سعود رضي الله عنه بعلقمة وهو الأسود، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الاختيارات، وشيخ عبد العزيز بن باز، ويؤيد هذا القول أنه لو كان 40 أو غيرهم من الأعداد شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وأيضا استدلوا أن اسم الجمع يتناول 3، واستدلوا بظاهر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا فاسعوا هذه صيغة جمع، والجمع يتناول 3 فأكثر، وهكذا أيضا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وأحق بالإمامة أقرأهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا 3، فقالوا اسم الجمع يتناول 3. هذا القول الأول، هذا القول الأول. القول الثاني أن الجمعة تنعقد باثنين، لأن الاثنين هو اسم أو هو العدد الذي تجوز فيه صلاة الجماعة، فاثنان يصليان جماعة، واحد إمام وواحد مأموم، وهذا ثابت في الأدلة. قالوا العدد الذي يتصح به صلاة الجماعة هو نفسه العدد الذي يتصح به صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، وقالوا تنعقد الجمعة بأقل عدد يطلق عليه الجمع أو تصلى به صلاة الجماعة وهو 2، وهذا القول هو الأقوى، هذا القول هو الأقوى، لأن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهو 2 كما هو معلوم، فواحد يجلس واحد يخطب الجمعة ويصلي بالثاني، فانعقدت الجمعة كما تنعقد صلاة الجماعة أيضا باثنين، وهذا القول هو الأقوى، ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثالث 423، وهكذا أيضا رجح الشوكاني أيضا في السيل الجرار في المجلد الأول 398، ورجح أيضا الصنعاني في سبل السلام، قال هو أظهر الأقوال في شرح الحديث نفسه، شرح هذا الحديث نفسه رقم 434 في سبل السلام شرح بلوغ المرام، وهكذا أيضا رجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله تحت حديث 1204 في السلسلة الضعيفة، سلسلة ضعيفة تحت الحديث 1204 رجح هذا القول، وهذا هو الراجح، لأن ما تصح به صلاة الجماعة من العدد وهو اثنان هو نفسه تصح به صلاة الجمعة. هذه المسألة التي في هذا الحديث. نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين.
قال رواه البزار بإسناد لين، لين يعني الإسناد فيه لين، فيه ضعف، فيه ضعف، والحديث أيضا ضعيف جدا. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، بل هو إلى الوضع أقرب. قال العلماء، قالوا لأنه حديث مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، فخالد بن يوسف السمتي ضعيف، والده يوسف بن خالد ضعيف بل متهم بالوضع والكذب، وجعفر بن سعد جزم بن حزم بأنه مجهول، وهكذا خبيب بن سليمان مجهول. هؤلاء رجال السند كلهم ضعفاء ومجاهيل، أكثرهم ضعفاء ومجاهيل، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح. حديث سمورة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، أما أنه يتخذ كسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصح، لكن الأصل أنه يجوز، يشرع الدعاء في خطبة الجمعة، ويشرع أحيانا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كدعاء عام يشرع أحيانا، أما أنه يتخذ كسنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا، لأن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. فإذا مسألة الحديث مشروعية الدعاء أثناء خطبة الجمعة، فالحديث هو ضعيف جدا لا يستدل به على حكم الأحكام الشرعية، لكن هناك أدلة أخرى دلت على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، ولكن أهل العلم اختلفوا على حكم هذا الدعاء، هل هو واجب في خطبة الجمعة أم هذا الدعاء مستحب في خطبة الجمعة بالنسبة للإمام؟ فالقول الأول قالوا بأنه واجب، يجب على الخطيب أن يدعو ولو بأي دعاء، يدعو أثناء خطبة الجمعة واجب، ولا دليل على الوجوب، لأن الوجوب يحتاج إلى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي أمر بالدعاء أثناء خطبة الجمعة. والقول الثاني أن الدعاء مستحب وليس بواجب، وهذا الراجح هو قول في مذهب الشافعية، وبه قال فقهاء الحنابلة، و استدلوا بأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يدل على الاستحباب لا يدل على الوجوب، وهذا الحديث لا يستدل به، هو حديث ضعيف جدا، لكن هناك أدلة أخرى دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في دعائه، منها حديث عمارة ابن رؤيبة أنه رأى بشرى ابن مروان على المنبر رافعا يديه، رآه رافعا يديه يدعو يخطب الجمعة ويدعو ورفع يديه، فقال عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة هكذا، فيشير بالسبابة إلى السماء. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح 874 في صحيح مسلم، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، يعني إذا دعا في خطبة الجمعة أشار بأصبعه المسبحة، لا يرفع يديه مثل ما الدعاء العام في غير خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة لا ترفع اليدان، لذلك الصحابي رضي الله عنه أنكر على هذا على بشر بن مروان عندما رآه على المنبر رافعا يديه أثناء الدعاء، فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لكن لا يرفع يديه بل يشير بأصبعه المسبحة، أو هي السبابة أيضا جاء في روايات كثيرة أنها تسمى السبابة، فكلاهما وارد، كلا الاسمين واردان، المسبحة أو السبابة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، فهذا يدل على الاستحباب، لكنه ما كان يرفع يديه، كان يشير بأصبعه. وفي رواية عند الإمام أحمد نفس الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. هذا في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد هذا الحديث. كذلك أيضا ذكر البيهقي في الحديث في سننه، ذكر هذا الحديث وبوب عليه باب ما يستدل به على أن يدعو في خطبته. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط على منبره ولا على غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام. لكن هذا فيه ضعف. ثم قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث قال: والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، ثم فيه من السنة أن لا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة ويقتصر على أن يشير بأصبعه. هذا كلام البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الثالث 210. إذن هذه مسألة الحديث الدعاء في الخطبة للإسلام والمسلمين أمر مشروع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد في السنة بيان ما كان يدعو به، لم يرد تحديد دعاء معين أثناء خطبة الجمعة، لكن الأدعية العامة للإسلام والمسلمين هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية، فيكفي ثبوت الأصل، الأصل هو ثبوت الدعاء. وكذا الدعاء بنصرة المجاهدين في سبيل الله، الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل، هذا أيضا مشروع. وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمن سرا لا جهرا، هذا هو الأفضل. فالإمام إذا دعا أثناء خطبة الجمعة المستمع يقول آمين، لا يرفع صوته حتى لا يشوش في المسجد أثناء خطبة الجمعة، يقول آمين في سره، يسمع نفسه فقط، يؤمن على دعاء الإمام دعاء الخطيب. وقال صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرام قال: أما الدعاء في الخطبة على سبيل التخصيص كتخصيص الخلفاء الراشدين أو غيرهم، قال فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبي ومن قبل العز بن عبد السلام على أنه بدعة، إذ لم يكن ذلك شأن السلف، بل يدعو للمسلمين عامة. هكذا نقل صاحب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. لكن قال كثير من أهل العلم إذا وجدت مصلحة أو دفع مفسدة أو أن الناس لا يهتمون بالدعاء لأولياء الأمور، فيشرع للخطيب أن يدعو أحيانا لولاة الأمر بالتوفيق والسداد وبالهداية وبأن الله يرزقهم البطانة الصالحة وأن يسددهم وأن ينصرهم، هذا أمر مشروع لأنه من الأدعية العامة، من الأدعية العامة. هذه المسألة في هذا الحديث مشروعية الدعاء أثناء خطبة الجمعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم.
نعم، هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه فيه بيان مشروعية قراءة القرآن والوعظ في خطبة الجمعة، وهذا من الأدلة، وقد مرت معنا هذه المسألة والخلاف فيها سابقا، وترجح لنا سابقا مشروعية قراءة آيات من القرآن والأدلة على ذلك، وهذا من الأدلة أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يعني يعظهم ويذكرهم بالله عز وجل وبالدار الآخرة وهكذا. والحديث قال رواه أبو داود وأصله في مسلم، أصله في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث، وبنفس الإسناد عن جابر بن سمرة قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يعني أثناء الخطبتين. هذه رواية الإمام مسلم أصل هذا الحديث، وهو في صحيح مسلم 862 862، وكذلك أيضا في مسلم 866 من طريق أبي الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وتقدم هذا الحديث في باب استحباب تقصير الخطبة. إذن هذا الحديث الذي معنا، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1101 في صحيح سنن أبي داود. والحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى وقد مرت معنا أن الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة، ومن أهل العلم من قال هذا واجب أن يقرأ، ومنهم قال مستحب، وترجح سابقا لنا أنه يستحب، ليس من الواجبات أثناء خطبة الجمعة قراءة القرآن، لكن يستحب تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على الوجوب، لأن الأحاديث الواردة في ذلك من قبيل الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي الأمر الذي يؤكد هذا الفعل، ومثل الفعل المجرد منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. فحكم قراءة آيات من القرآن في خطبة الجمعة مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون قصد الخطيب وعظ الناس وتذكيرهم أثناء خطبة الجمعة، وذلك بتعليم قواعد الدين وأصول التوحيد والإيمان وأركان الإيمان والصلاة وشروط الصلاة ومبطلات الصلاة وأركان الصلاة وهكذا، الصيام والحج هذه والزكاة، هذه أمور واجب على الناس أن يتعلموها. فينبغي أن يكون الخطيب يقوم بهذا التعليم لقواعد الدين، كذلك يقوم بذكر الجنة والنار والأمر بتقوى الله وبيان أيضا أسباب رضا الله عز وجل وأيضا أسباب غضب الله عز وجل وما في اليوم الآخر من حساب والجزاء، هذا الذي ينفع الناس ويصلح حالهم. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى وعن أبي عمر رضي الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف.
نعم، هذان حديثان في بيان من لا تجب عليهم الجمعة، من لا تلزمهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، لا يجب عليهم حضور صلاة الجمعة في المسجد. فهذان حديثان، ذكر فيها خمسة: مملوك والمرأة والصبي والمريض والمسافر. والحديث الأول حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، استثنى في هذا الحديث أربعة: مملوك، في رواية عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. قال رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. طارق الصحابي وأخذ هذا الحديث من أبي موسى الأشعري، وأبو موسى أخذه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي حجة عند جمهور العلماء، لأن الصحابة ثقات. فالصحابي إذا أسقط صحابيا أخذ منه الحديث ولم يسمع هذا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يضر، هذا مرسل صحيح، لكن مرسل صحابي، ومرسل صحابي حجة عند الجمهور، لأن الصحابة كلهم ثقات. فطارق بن شهاب رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1067 رقم الحديث. قال ابن الحافظ وأخرجه الحاكم أيضا من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. إذن هنا اتصل السند، رفع الإرسال. والحديث الثاني قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جموعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هكذا قال الحافظ ابن حجر، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. أما الشيخ الألباني رحمه الله وقال يستدرك على الحافظ هنا، قال وما أظن عزوه للطبراني إلا وهما، إلا وهما من الحافظ ابن حجر، لأن الحديث لا يوجد في عند الطبراني في معاجم الطبراني الثلاثة، لا يوجد هذا الحديث. فالألباني رحمه الله يقول ما أظن عزوه للطبراني إلا وهما، ووهم من الحافظ ابن حجر. ثم قوى هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله بطرقه، أتى بطرق لهذا الحديث، بشواهد وطرق لهذا الحديث، كما في إرواء الغليل تحت حديث 594 تحت حديث 594 في إرواء الغليل. قوى هذا الحديث وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في عرفة وجمع بين الظهر والعصر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفر، لم يثبت عنه أنه صلى الجمعة في سفر، لذلك أجمع العلماء على ذلك كما سيأتي، على أنه ليس على المسافر جمعة لا تجب عليه، ويأتي تفصيل في ذلك. هنا في هذا هذين الحديثين، إذن الحديث الأول صحيح في صحيح سنن أبي داود 1067، والحديث الثاني أيضا صحيح عند الألباني رحمه الله في إرواء الغليل تحت حديث 594. فهذه مسألة الحديث مسألة واحدة، من لا تجب عليه صلاة الجمعة، من لا تلزمهم الجمعة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة في المسجد، من هم؟ فالحديث أو الحديثان هنا دليل على أن الجمعة حق لازم على كل مسلم، وأن تؤدى جماعة لا أفرادا، لأن الجمعة لا تصلى أفرادا وإنما تصلى جماعة. ويستثنى من وجوب الجمعة هؤلاء المذكورين في الحديثين وغيرهم أيضا كما سيأتي، فليس عليهم جمعة، لكن إن حضروا صلاة الجمعة في المسجد وصلوا مع الناس أجزأتهم صلاة الجمعة، ليس عليهم صلاة ظهر، ليس عليهم صلاة ظهر. هؤلاء الذين سنذكرهم، الأول في الحديث المملوك، مملوك يعني ملك اليمين، العبد والأمة، لا تجب عليهم صلاة الجمعة بناء على هذا الحديث الرقيق. ورغم ذلك يوجد الخلاف بين أهل العلم، توجد ثلاثة أقوال في المسألة، بالنسبة للعبد المملوك. والقول الأول لا تجب عليه الجمعة لهذا الحديث. ثانيا قالوا محبوس على خدمة سيده، هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن المملوك العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. أما أنهم يذكرون العلة لأنه محبوس على خدمة سيده، هذا تعليل غير صحيح. لماذا؟ لأن حق الله عز وجل مقدم على حق السيد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لو استدلوا بهذا الحديث فقط يكفي بدون ذكر العلة، لا يقولون المملوك لا تجب عليه الجمعة لأنه محبوس عن خدمة سيده، لا، يقال لا تجب عليه الجمعة لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا المملوك من حضور صلاة الجمعة في المسجد، هذا يكفي. قول الثاني أن الجمعة تلزم المملوك، تلزم المملوك، لأن هذا الحديث ضعيف عندهم، هذا القول الثاني. وقالوا الله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله بالنسبة لصلاة الجمعة، حديث عام يدخل فيه المملوك ويدخل فيه غيره. وملك اليمين ليست عذر، والرق ليس عذر لعدم حضور الجمعة عند هؤلاء. والحديث الوارد في إسقاط هذا الحديث لا تقوم به حجة. وقالوا أيضا جاء حديث أيضا رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة، حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم، فالمملوك واجب عليه، فرض عليه أن يحضر الجمعة. هذا قول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أيضا في المختارات الجلية. هذا القول الثاني. القول الثالث الجمعة تجب على المملوك إلا إن منعه سيده، إلا إذا أذن له فذاك يجب عليه أن يحضر، أما إذا منعه لا يجب عليه أن يحضر الجمعة. هذا إذا القول قالت به طائفة، وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية في أيضا الفتاوى في المجلد 24 صفحة 184 رجح هذا القول. ولا شك إذا ثبت هذا الحديث والحديث عام، فالقول الأول هو القول الراجح، القول الأول قول الراجح. طيب قد يقاس، قد يقيس بعض الناس لأجير على المملوك، لكن القياس غير صحيح. الأجير يجب عليه حضور الجمعة لأن وقت الصلاة مستثنى من زمن الأجرة، ليس للمستأجر أن يمنعه. فإذا واحد أجر عاملا في بيته مثلا يوم الجمعة، فهذا الأجير لا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، يترك هذا العمل ويحضر صلاة الجمعة. أيضا يستثنى الحارس ومن في حكمه ممن يخشى على حراسته من الضيع أو الاعتداء، فهذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. حارس الأمن مثلا، أو حارس في مكان مهم، إذا ترك مكانه لأداء صلاة الجمعة قد يعتدي الناس على هذا المكان، قد يضيع هذا المكان، وخاصة في الأيام في الأزمان المتأخرة في بعض الأماكن لا بد من حراستها طوال اليوم والليل. فإذا ترك هذا الحارس مكانا لصلاة الجمعة قد يعتدي المعتدون ويظهر من ذلك الفساد. فالحارس ممن يخشى على حراسته من الضياع والاعتداء هذا أيضا لا تجب عليه صلاة الجمعة. إذن المملوك هذا الأول. ثاني المرأة ليس عليها جمعة، المرأة، لأنها ليست من أهل حضور مجامع الرجال. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا جمعة على النساء، وعلى أنهن إن حضرن الإمام فصلينا معه أن ذلك يجزئ عنهن. كلام ابن المنذر وذكره للإجماع في كتابه الإجماع صفحة 41. الثالث أيضا ممن لا تلزمهم الجمعة صبي، وهو من دون البلوغ من الذكور، لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف، لكن ينبغي لولي أمره أن يحضر هذا الصبي إلى الجمعة وإلى الجماعات يتعلم ويستفيد ويعتاد الصلاة ويرغب في حضور الجماعة، لكن لا يجب عليه، لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة لأنه غير مكلف. الرابع المريض، المريض هو من اعتلت صحته، توجد مشقة شديدة على حضوره للصلاة، فلا تجب عليه الجمعة لعذر المرض. كذلك الذي يمرض المريض، لأن من المرضى لا بد من العناية به، من ممرض دائما وفي كل وقت يعتني بهذا المريض، هذا الممرض لا يستطيع مفارقة المريض، أيضا هذا يأخذ حكم المريض في جواز التخلف عن صلاة الجمعة، كذلك صلاة الجماعة. لكن إن تيسر للمريض الحضور، مريض لكن تيسر له الحضور، تحامل على نفسه، حضر لصلاة الجمعة ليستفيد، هذا خير له، لكن لا تجب عليه صلاة الجمعة، لما جاء في الحديث، حديث الأسود، عن قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم، ثم ذكرت مرض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قالت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة المرض لكنه حضر صلاة الجماعة. الحديث رواه البخاري في صحيحه 664. الحالة الخامسة المسافر، ليس عليه إقامة جمعة، لأن من شرط إقامة الجمعة الإقامة وهو مسافر، كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو وأصحابه ولم يصلي فيهم جمعة، كذلك وافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم جمعة فصلى بهم الظهر والعصر جمعا لم يصلي الجمعة، كذا خلفاء الراشدون أيضا كانوا يسافرون في الحج وغيره لم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره. قال الموفق ابن قدامة في المغني هذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته، كما في المغني مجلد الثالث 217. إذا المسافر أيضا ليس عليه جمعة. أما ابن حزم رحمه الله فذهب إلى وجوب الجمعة على المسافر لعموم الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وطعن في الإجماع المنقول في ذلك، الإجماع الذي ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. وهناك من أهل العلم من فصل، قالوا إذا كون المسافر يلزمه أن يصلي الجمعة أو لا يصلي هذا فيه تفصيل، إن كان المسافر سائلا في الطريق، سائرا في طريقه، فهذا لا يلزمه أن يقف ويصلي الجمعة، لأن السائر يأخذ حكم المسافر من كل وجه، لأن المسافر لو حضر الجمعة لا تخلف عن رفقته، لأنه بحضور صلاة الجمعة يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام يلحقه بذلك مشقة وحرج. قالوا أما إن كان المسافر نازلا مقيما في مكان والمسجد قريب ونودي إلى صلاة الجمعة، قالوا هذا الأظهر أنه تلزمه الجمعة إذا سمع النداء لعموم الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء، الجمعة على كل من سمع النداء، كما أخرجه أبو داود في سننه 156. هذه حالات الخمس التي جاءت في الحديث. أيضا يضاف إلى هذه الحالات الخمس كذلك لا تجب الجمعة على أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار للتخلف عن صلاة الجماعة هؤلاء أيضا لا تجب عليهم صلاة الجمعة، مثلا كالمطر، نزول المطر الغزير الشديد فيه مشقة على الناس، كذلك الوحل في الطرقات فيه مشقة كثيرة، الريح الشديدة، البرد الشديد أيضا، هذه قد تكون أعذار لأنها هي أعذار عن للتخلف عن صلاة الجماعة، فهي نفس الأعذار للتخلف عن صلاة الجمعة. كذلك قالوا طبيب في العمليات الجراحية العاجلة يوم الجمعة فهذا لا تجب عليه الجمعة، كذلك رجل المطافي أيضا عند نشوب حريق يوم الجمعة وقت الصلاة فيذهب يطفئ الحريق ويدفع هذه المفسدة ولو فاتته صلاة الجمعة، وهكذا أصحابه الأعذار. أصحاب الأعذار أحيانا هناك في بعض الأماكن من الأعمال خاصة في البدالة وفي غيرها من يوجد من الأشخاص من لا يستطيع أن يترك هذه البدالة مثلا في الطوارئ أو في الحالات الطارئة أو في قسم مثلا للشكاوى ولما يحدث في بلاد الناس من زلازل أو من غيرها وحالات الطوارئ في المستشفيات أو في غيرها من أيضا الجهات، فهذا لا يستطيع أن يترك أماكن لأنه يحدث يترتب على تركهم هذه الأماكن على أعمالهم مفاسد كثيرة، فهؤلاء أيضا يعذرون في ترك صلاة الجماعة وكذلك يعذرون في صلاة الجمعة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أنا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.